الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، آداب طالب العلم. من أكرمه الله تعالى ومن عليه بسلوك طريق طلب العلم، فعليه أن يحقق الآداب والأخلاق التي تلزم كل من سلك هذا السبيل المبارك. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كاد الأدب يكون ثلثي الدين. ولزوم طالب العلم لأدب الطلب عنوان فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. والعلم الشرعي أفضل أمر تصرف فيه الهمم وتمضى فيه الأوقات، والمشتغل به على خير عظيم وفضل عميم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل الحديث فيه عن آداب طالب العلم. وطلب العلم الشرعي جاء في فضله نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي مر معنا، حديث أبي الدرداء، ويعد من أوسع الأحاديث في ذكر فضل طلب العلم وفضل حملته. والعلم له آداب، ولطالب العلم آداب، إذا تحلى بها كانت هذه الآداب معونة له على الثبات والمداومة والانتفاع. ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم على آداب الطلب وآداب تحصيل العلم، لأن هذه الآداب لها أثرها العظيم في حسن انتفاع طالب العلم بالعلم الذي يتعلمه. وطلب العلم قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان طالب العلم أعظم لزوما لآداب الطلب، فهذا يكون أعظم في التقرب إلى الله، أعظم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فليحذر طالب العلم من الصوارف والصواد التي لا بد أن يمر عليه في حياته شيء منها، فإن جاهد نفسه واستمر في طلب العلم وداوم على تحصيله صابرا محتسبا جادا مجتهدا فاز بأعظم ربح وأكبر غنيمة. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه أحمد.
من المجاهدة للنفس في طاعة الله عز وجل مجاهدتها على العلم والتعلم، مجاهدتها، لأن العلم وطلب العلم يحتاج إلى مجاهدة، وإن لم يجاهد طالب العلم نفسه على الطلب والمذاكرة والمدارسة والحفظ ونحو ذلك ينثني من أول الطريق، فيحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج إلى صبر ومصابرة. وبهذه الصفات يتمكن طالب العلم من المداومة، من الاستمرار، وأيضا ينتفع بما يتلقاه ويتعلمه. نعم.
وعليه أن ينزه العلم عن كل ما لا يليق به وما لا يليق بطلابه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحترم العلم، وأن يحترم كتب العلم، وأن يحترم حملة العلم.
نعم، يعني هذه مسألة مهمة في مسألة الطلب. العلم شريف ومكانته عليا، ومن دخل في الطلب ينبغي عليه أن يحترم العلم نفسه، لأن العلم الذي يتعلمه الذي هو علم الشريعة هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فينبغي له أولا أن يحترم العلم نفسه، وأن يحترم حملة العلم، أن يحترم حملة العلم، بمعنى أن يكون لهم في قلبه مكانة وقدر، يكون لهم في قلبه مكانة وقدر، وأن يحترم كتب العلم، والكتب لها حرمة، كتب العلم لها حرمة، فاحترام كتب العلم أعون للاستفادة منها، احترامها. ولهذا يأتي عن أهل العلم من أئمة السلف وصايا تتعلق بالكتب نفسها، بالكتب، كتب العلم نفسها، أن يراعي حرمتها ومكانتها. من الأشياء الآن المستجدة في هذا الزمان مما هو يتنافى مع احترام كتب العلم وأيضا احترام كتاب الله سبحانه وتعالى، بعضهم يفتح جواله فوق الكتاب وينظر فيه لأشياء حتى بعضها لا يليق، ينظر إليها وجواله فوق الكتاب أو فوق المصحف، وينظر إلى يعني أشياء وأمور حتى بعضها ما تليق، فهل هذا من احترام العلم واحترام كتب العلم؟ وأعظم ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
نعم، يعني في هذا الحديث معرفة حق العلماء واحترامهم ومعرفة أقدارهم ومكانتهم العظيمة. نعم.
وعليه أن يبذل جهده في طلب العلم بعزيمة قوية، وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويعينه على ذلك أن يستذكر دائما قدر العلم ومكانته وآثاره وثماره على أهله في الدنيا والآخرة.
نعم، يعني ولهذا يحتاج طالب العلم بين وقت وآخر أن يقرأ في فضل العلم وفضل العلماء. نعم.
وعليه أن يكون متخلقا بالنصح باذلا له. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والنصح هو إرادة الخير للغير، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، فكما أن الله أكرمك بحظ من العلم ونصيب، فأوصل هذا الخير الذي أكرمك الله به إلى الآخرين لينتفعوا به كما انتفعت، وليفيدوا منه كما استفدت، محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه في بذل العلم لطلابه، لا ترجو منهم شيئا وإنما ترجو من الله، وتحتسب ذلك ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، وتجعل ذلك من جملة قرباتك وطاعاتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنصيحة إذا أسديت سرا كانت أبلغ في التأثير والفائدة. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان على وجه التشهير بالمخطئ على رؤوس الملأ، ثم قال: ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. انتهى كلامه رحمه الله. وبذل العلم والنصيحة للآخرين سبب لزيادة العلم ونمائه، وهذا من جزاء الحسنة بالحسنة، فمن أحب الخير لعباد الله وفقه الله للخير، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعلى طالب العلم أن يكون على قدر عال من الاحترام لمعلميه، فعلى قدر هذا الاحترام تتحقق الفائدة ويعظم الخير. ولهذا يخصص أهل العلم في كتب الآداب فصولا في أدب طالب العلم مع شيخه، وحديث جبريل المشهور فيه جملة من هذه الآداب. وعليه أن يجعل نيته خالصة لوجه الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فطلب العلم عبادة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحانه. فعلى طالب العلم أن يصحح نيته في كل وقت وحين بمجاهدة مستمرة للنفس. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي.
لأنها
ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. فإن الشيطان يأتي طالب العلم إذا جلس في مجالس العلم ويقول: اجتهد حتى يقال عالم، أو حتى يكون لك شهرة وسيط، ليفسد عليه نيته. ولهذا فالنية تحتاج إلى معالجة، والطالب يحتاج أن يصحح نيته دائما، وأن يبعد نفسه عن الرياء، وأن يبعد نفسه عن الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الشهرة، ويجعل طلبه للعلم من جملة أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. وقال مهنا رحمه الله: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. والإخلاص هو قصد وجه الله تعالى وحده بالعمل. ومن كان يطلب العلم لأجل أن يقول الناس عنه عالم أو فقيه أو يقال عنه كذا وكذا من الأوصاف والألقاب، فإن صفقته خاسرة يوم القيامة، وإن حصل شيئا من حطام الدنيا والشهرة فيها. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في ميميته في الوصايا والأداب العلمية: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته والحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الواردة وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا. إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن يبتغي بطلب العلم الدنيا فليس له يوم القيامة نصيب من ثواب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود.
نعم، يعني هذه الآن هي أعظم مسألة في هذا الباب، باب طلب العلم وتحصيله، ألا وهي مجاهدة النفس على الإخلاص لله. وطلب العلم هو من جملة القرب، هو من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يخلص في الطلب لله جل وعلا وصار يطلب العلم للرياء أو للسمعة أو للشهرة أو غير ذلك، فإن طلبه للعلم وتحصيله له واستكثاره منه كله لا يكون مقبولا عند الله، كله لا يكون مقبولا عند الله، ويوم القيامة صفقته خاسرة. ولو حفظ من العلم ما حفظ، ولو جلس في مجالس العلم ما جلس، ولو جمع من كتب العلم ما جمع، ولو تفقه في مسائل العلم ما تفقه، فهذه كلها لا يجدها في صحيفة صالح عمله يوم لقاء الله. لأن الإخلاص في النية أساس في كل قربة، أساس في كل قربة يتقرب بها إلى الله لا بد فيها من الإخلاص. وطلب العلم من جملة القرب. الزهري رحمه الله مر معنا قوله: ما عبد الله بمثل العلم. ما عبد الله، طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد أن تكون لله خالصة، أن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم للرياء أو للشهرة أو ليقال عالم أو ليقال فقيه أو ليقال حافظ أو نحو ذلك، هذا قصده في طلب العلم، فصفقته في طلب العلم صفقة خاسرة. وسمعنا هذا الحديث العظيم الذي فيه أول ما من تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم رجل حفظ القرآن وتعلمه ليقال حافظ وليقال قارئ، فلا يجد هذا الذي حفظه في أعماله الصالحة، بل يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولهذا من أعظم المهمات وأكبرها في الطلب أن يستمر طالب العلم في المجاهدة للنفس، وليعلم أن النية تتفلت، النية تتفلت ويدخلها ما يدخلها، ولهذا المعالجة للنية مستمرة، المعالجة للنية مستمرة، مثل ما قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أشد علي من نيتي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، أما مع فسادها لا يساوي شيء، مع فساد النية لا يساوي شيء، لأنه لا ينتفع به ولا يدخل في صالح عمله يوم يلقى الله. نعم.
وتأمل في هذا الأمر ثلاث آيات: قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلها صدرت بقوله من كان، وكلها تبين أن من يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله في ميميته: كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم.
هذه المواطن الثلاث في سورة هود والإسراء والشورى، هذه المواطن الثلاث كلها مبدوءة بقوله من كان، مبدوءة بقوله من كان. وأيضا مثلها وهي مبدوءة بمن كان وفي الباب نفسه قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فهذه مواطن من القرآن كلها مبدوءة بقوله من كان، وكلها في التأكيد على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأيضا كلها في التحذير من فساد النية. ولهذا يقول الشيخ: كفى بمن كان، يعني كفى واعظا، كفى بمن كان في هذه المواطن من القرآن واعظا للمرء في هذا الباب، باب الإخلاص والحذر من الرياء والسمعة ونحو ذلك.
نعم. وليحذر طالب العلم من ممارات السفهاء أو مباهات العلماء. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. أي أن يطلبه من أجل ممارات السفهاء أو من أجل مباهات العلماء، بأن يتباهى بعلمه في مجالس أهل العلم أو أن يبرز نفسه ليقال هو أعلم من فلان أو نحو ذلك، فإن هذا مما يخرم النية. وليحذر من أن يجعل العلم غرضا للخصومات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. والألد مأخوذ من نديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقيل مشتق من لديدي العنق وهما صفحتاه، والخصم أي المولع بالخصومة والماهر بها. فمن كان بهذه الصفة صاحب لدد في الخصومة يتفنن فيها وهمه أن يغلب خصمه ويظهر نفسه فهو أبغض الرجال إلى الله سبحانه. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
مما نبه عليها السلف رحمهم الله تعالى في هذا أن الدين ليس مغالبة، هكذا قالوا: الدين ليس لمن غلب، الدين اتباع للحق والهدى، ليس الهدف أن هذا صوته يعلو أو كلمته أقوى أو كلامه يعني أجود وأحسن. الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب. ولهذا يذكر أن رجلا أتى إلى الإمام مالك وقال: أريد أن أتجادل معك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء شخص ثالث غلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، الدين ليس لمن غلب، ليس الدين خصومات. ولهذا تأتي النصوص تحذر من الخصومة. الدين تفقه وتعلم وتبصر ونصيحة، لا ينظر الإنسان إلى نفسه وأن صوته الأعلى أو كلمته الأقوى، هذا خلل في النية، خلل في النية. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في التحذير من ذلك. نعم.
وليحذر طالب العلم من العجب بنفسه، فإن هذا من الأمور التي تخل بالنية. والعجب رؤية النفس والتعالي على الناس، وهو خلق ذميم لا يليق بأحد المسلمين، فكيف بطالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه بالعلم ومن عليه بالفهم والفقه.
هذا الذي في بداية الطلب والحفظ، يعني اشتغل بمثل حفظ القرآن أو حفظ متون علمية، يعني يبتلون بهذا. ولهذا يحتاج أن ينتبه: أنت كم تحفظ؟ أنا أحفظ أكثر منك، أنا أحفظ كذا وأحفظ كذا وأنا عندي كذا. هذا كله خلل، هذا كله خلل. يعني مهما حفظ لا يرى نفسه معجبا بها، بل عليه أن يرى نعمة الله عليه وتفضله عليه أن يسر له حفظ هذا الذي حفظه، وفهم هذا الذي فهمه، وتعلم هذا الذي تعلمه. فالعلم ليس للمفاخرة ولا للمكاثرة. قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، يدخل فيها التكاثر في العلم. يقول واحد لآخر: أنا كتبي أكثر من كتبك، أو محفوظاتي أكثر من محفوظاتك، أو وهكذا. هذا كله من التكاثر المذموم والتفاخر الذي جاءت النصوص بذمه والتحذير منه. نعم.
وطالب العلم كلما كان مستشعرا منة الله عليه وتفضله عليه بالعلم، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته ما حصل من العلم شيئا، ذهب عنه العجب وعمر قلبه بالإخلاص. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول: وعمر قلبه بالإخلاص. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بأن تذكر نعمة الله عليك وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه لا قوة لك إلا بالله سبحانه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأنه سبحانه وتعالى المعطي المانع، الرافع الخافض، القابض الباسط، والأمر كله بتدبيره ومنه وفضله جل وعلا. ومن خطورة العجب الشديدة على المرء أنه يجترف أعماله الصالحة فلا يبقي منها شيئا. قال الشيخ حافظ رحمه الله في ميميته: والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمه. أورد الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن.
أورد الدعوة يعني للنفس، أنا كذا وأنا كذا. نعم.
أورد الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. والعجب عندما يصاب به طالب العلم يجره إلى الكبر وإلى التعالي على الناس والترفع على عباد الله والعلو في الأرض. أحسن الله إليكم. والعجب عندما يصاب به طالب العلم يجره إلى الكبر وإلى التعالي على الناس والترفع على عباد الله والعلو في الأرض. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وعليه أن يلزم خشية الله في سره وعلنه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فإنهم خير البرية. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. وعلى طالب العلم أن يتدرج في طلب العلم درجة درجة، بادئا بالمهمات من أمور الدين شيئا فشيئا حتى يحصل منه خيرا كثيرا. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي مستفادة من قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقول الله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه، إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. قال الإمام الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان.
يعني المقصود بهذا التدرج، يعني من الأخطاء الآن أن بعض المبتدئين في الطلب يبدأ يسأل عن الكتب، وقد يلقى شخصا من طلاب العلم فيقول: تحتاج إلى كذا وإلى كذا وإلى، ويسرده قائمة طويلة، يريد أن يحصل هذا العلم جملة، وقد عد عليه هذه الأشياء الكثيرة، فيراه شيئا ثقيلا ويترك، وهذا كثيرا ما يحصل. ولهذا من كان مبتدئا في الطلب لا يسمى له قائمة من الكتب، لا يسمى له قائمة من الكتب، وإنما يسمى له كتاب واحد، ويقال له: إذا أنهيت هذا الكتاب بعد ذلك تسأل. وهذه الطريقة الصحيحة، من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. ولهذا مما أنصح به من كان مبتدئا أن يوصى بالأربعين للنووي، وإذا قال: وماذا غيرها؟ يقال له: هذه تكفيك، احفظ الأربعين واضبط الأربعين وبعد ذلك ابحث عن غيرها، وهذه جمعت لك كذا وكذا وتستفيد منها كذا. يرى أن العلم في سهولة ويبدأ يحفظ، وتكون هذه الأربعين مفتاحا له، مفتاحا له يدخل منه في باب وأبواب العلم الواسعة، يذوق حلاوة العلم ويرى جماله ويرى نفعه عليه، فينفتح له باب العلم. ولهذا من يكون مبتدئا في الطلب لا يعطى قائمة من الكتب، يسمى له كتاب واحد، يسمى له كتاب واحد. وكثير منهم يقول وماذا بعده، إذا سميت له كتاب يقول ماذا أقرأ بعده، ما يسمى له بعده شيء. قال إذا أنهيته تسأل، إذا أنهيت هذا الكتاب وضبطته تسأل.
نعم. قال الإمام الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، أي بالتدرج شيئا فشيئا. وهذا المعنى مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، متفق عليه. تحفظ في اليوم حديثا واحدا وتستمر على هذا خير من أن تحفظ في يوم واحد 100 حديث ثم تقف. يقول الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والواجب على طالب العلم أن يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم الوحي، وأن يتهم الرأي في الدين. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله تعالى بيننا وبينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر رضي الله عنه فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، ولن يضيعه الله أبدا.
سبحان الله، قال نفس الكلمة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. وأبو بكر لما ذهب إليه قال الكلمة نفسها، قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، ولن يضيعه الله أبدا. نعم.
قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. متفق عليه. وليجتهد طالب العلم دوما في صيانة دينه من الضياع، وليعلم أن كل مصيبة يصاب بها في غير الدين يجبرها الدين، بخلاف مصيبة المرء في الدين لا يجبرها شيء إلا إن من الله عليه بالتوبة وهداه للأوبة. والمصيبة في الدين أعظم المصائب. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، رواه الترمذي. ومعنى قوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهبه، من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة أو فعل محرم. وذلك لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب وليس عنها عوض، بخلاف المصيبة في الدنيا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس لتقوى الله خلف. وعلى طالب العلم أن يتبع العلم بالعمل، لأنه مقصود العلم. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وللخطيب البغدادي رحمه الله مؤلف عظيم في هذا الباب، سماه اقتضاء العلم العمل، أورد فيه نصوصا كثيرة من السنة وآثارا عن السلف رحمهم الله، جدير بطالب العلم أن يقف عليه. قال فيه رحمه الله: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإثار الخفض والدعة والميل إلى الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة، وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب، والطريق مخوف والاغترار غالب، والخطر عظيم والناقد بصير. والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده. رواه الترمذي في سنن رواه الدارمي في سننه.
هذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى عظيم جدا، وطالب العلم وخاصة المبتدئ ينبغي أن يكثر من التأمل في هذا الأثر. والحسن رحمه الله من أئمة التابعين، ولما يقول كان الرجل إذا طلب العلم يتحدث عن من؟ عن الصدر الأول والرعيل الأول، هكذا كانوا. قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث، يعني ما يمضي عليه وقت طويل، إلا ويرى ذلك، يعني العلم، في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده، يرى الأثر. وسبحان الله، يعني من سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة قد يمضي فيها السنوات الطوال ولا يرى فيه هذا الذي ذكره الحسن رحمه الله، لا يرى فيه ذلك. ولهذا تجد في الناس من طلب العلم سنوات طوال وعنده مشكلة مع الصلاة المكتوبة, عنده مشكلة مع الصلاة المكتوبة, يمر عليه في الأسبوع الواحد, الأسبوع الواحد يمر عليه النوم عن صلاة الفجر مرة أو مرتين في الأسبوع, وغير ذلك من أمور الدين الأخرى الواجبات أو المنهيات. فلما نتأمل في سيرة السلف الرعيل الأول هكذا كانوا, لما يجلس يطلب العلم يرى عليه العلم, بمعنى أن العلم الذي يتعلمه يؤثر فيه ويظهر أثره عليه في صلاته, في تعامله, في أخلاقه, في آدابه, كل هذه من آثار حسن انتفاعه بالعلم. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده. رواه الدارمي في سننه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. والهدي السيرة والهيئة والسمت والأدب.
نعم, يعني السلف يقول كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. الهدي الأدب, الأدب السمت, التعامل اللطيف, كانوا يتعلمون ذلك كما يتعلمون العلم. نعم.
فهذه جملة من الآداب التي ينبغي أن يكون طالب العلم متخلقا بها, ترشد إلى ما سواها, وهي زينة الطالب وجماله وحليته وعنوان سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. وعنوان سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه.
وعنوان سعادته وفلاحه.
أحسن الله إليكم. وهي زينة الطالب وجماله وحليته وعنوان سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه.
والضبط الموجود أيضا مستقيم, لكن الأول عنوان سعادته وعنوان فلاحه, والأول الموجود أيضا مستقيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله, دقه وجله, أوله وآخره, علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك, واجعل عمله في رضاك, وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد, ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم, واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس إن شاء الله الأحد القادم في سنن أبي داود كتاب الحج.
جزاكم الله خيرا.